حفيد المصطفى في محرابك نعتمر. هذه الجموع بلهفة تهفو إليك وتنتظر لتجدد بيعة جدك، إما الشهادة أو النصر. ألا ارفع الصوت عاليا مع قبضة مثل الجمر، بحناجر صداحة وقلوب أقصى من الصخر. إنا نساء أمتي كرجالها رهن الأمر. أوصلنا الصوت إلى السماء، لبيك يا سيد النصر، لبيك يا نصر الله. مع الأمين على الدم، مع سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممنون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أرحب بجميع السيدات والأخوات في هذا اللقاء الطيب والمبارك من ليالي شهر رمضان المباركة، وبدعوة كريمة وعزيزة من مديرية الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية. وأشكركن جميعا على هذا الحضور الغالي والكبير بالنسبة إلينا، والذي ننظر إليه بشكل أساسي من الزاوية المعنوية والأخلاقية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة جدا من حياة بلدنا، والمرحلة الحساسة والدقيقة جدا من حياة المقاومة التي استطاعت أن تصنع الكثير من الانتصارات لهذا الشعب ولهذا الوطن، والتي استطاعت أن تواجه الكثير من التحديات والأخطار وأن تتجاوزها. وأنا أقول لكم إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى وبهذا الدعم المعنوي والسياسي والأخلاقي والعاطفي والميداني الكبير الذي تحظى به هذه المقاومة، سنتمكن من تجاوز كل الأخطار المقبلة والمؤامرات الآتية مهما كانت كبيرة وصعبة. في البداية أيضا من واجبي أن أتوجه بالشكر إلى أخواتي العزيزات جميعا في هيئة دعم المقاومة الإسلامية على نشاطهن الكبيرة والجبارة التي تبذل وتقام على امتداد السنة وعلى مدى السنوات الماضية إلى جانب الإخوة، حيث يعتبر عمل هذه الأخوات هو أيضا جزء من حركة المقاومة وجهاد المقاومة وإنجازات المقاومة. أنا الليلة بطبيعة المناسبة التي لا تتحمل الكثير والكثير من الكلام، أود أن أتحدث في بعض العناوين بشكل محدد ومختصر جدا إن شاء الله، يعني بما يتلائم مع جو الشوب اللي موجود عندكم. بالبداية عندي مقدمة، بعدين بدي أحكي كلمة عن تسليح الجيش، بدي أحكي كلمة عن موضوع العملاء، كلمة عن شهود الزور، كلمة عن القرائن والمحكمة الدولية، طبعا كله عناوين مختصرة، وكلمة أخيرة بدنا نضطر نحكي عن الكهرباء والماء، وآخر شيء عن الختام. بالمقدمة أود أن أقول أن الصلة بين عبادة الصيام، لأن الصيام هي عبادة، الصوم هو عبادة في كل أديان السماوية، الصلة بين هذه العبادة وبين المقاومة هي صلة جوهرية، هي علاقة جوهرية. بل الصوم هو شكل من أشكال المقاومة أو التدرب على المقاومة، التهيئ للمقاومة. ولذلك نجد بأن هناك أنواع من العبادات هي من العناوين الثابتة في كل الشرائع السماوية والديانات السماوية. الصلاة، الصلاة بمعزل عن تفاصيلها وأجزائها وشروطها. الصيام كذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن عبادة الصيام ليست عبادة خاصة بالمسلمين. أتباع الديانات السماوية السابقة التي سبقت بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لديهم في دياناتهم وشرائعهم صيام. الصيام هو جزء من المعركة. لو أردت أن أستعير الأدبيات اللبنانية خصوصا في العقود الأخيرة لحتى نقارب الموضوع، أنا أقول أن الصيام هو جزء من معركة الحرية والسيادة والاستقلال على المستوى الشخصي. لماذا؟ لأن الصراع منذ البداية، منذ بداية الخليقة، منذ أن خلق الله آدم وزوجه وتناسل هذا البشر من هذين الأبوين الشريفين والعزيزين، المعركة منذ البداية هي على نفس الإنسان. هل يكون الإنسان هو سيد نفسه؟ هل يكون حرا في التصرف، في العمل، في الاختيار، في شتى شؤون حياته؟ أم أنه يخضع لشهواته ورغباته وأطماعه وطموحاته الشخصية ويحكمها بلا حدود، تقف عند احترام الآخرين ومصالح الآخرين وكرامات الآخرين؟ المسألة منذ البداية وحتى قيام الساعة هي: هل أن الإنسان، أنا أو أنت أو هو أو هي، هل أنا سيد نفسي أم أنا عبد نفسي؟ هل أنا سيد نفسي أحكم عقلي ويسيطر على رغباتي وشهواتي وطموحاتي ونزواتي أم وإرادتي وتصميمي، أم أن شهواتي ورغباتي هي التي تسيطر على عقلي وعلى إرادتي وعلى اختياري؟ وبالتالي من أجل أن أشبع، سواء كنت شخص أو كنت جماعة أو كنت دولة كما هو حال القوى الكبرى اليوم في العالم، أن أشبع رغباتي وشهواتي ولو على حساب ملايين البشر أو مليارات البشر أو كرامات الناس، المعركة منذ البداية كانت هنا. من الذي يسيطر على الآخر؟ هل يكون الإنسان سيدا حرا كما خلقه الله وأراد له الله أن يكون عبدا لله فقط وليس لأحد غير الله عز وجل، أو أن يكون الإنسان عبد نفسه، عبد هواه، عبد شيطانه؟ والله سبحانه وتعالى هذه المعركة منذ الأيام الأولى أرشد إليها ودل عليها. كمان إذا ما نجي إلى المصطلحات المعاصرة، شوفوا الخطأ في تشخيص الصديق والعدو هو خطأ استراتيجي. مشكلة أبينا آدم وأمنا حواء في بداية الخلق أنه التبس عليهم هذا الموقف اللي هو استراتيجي، وكان ثمنه غالي جدا جدا جدا. يعني الاشتباه في تشخيص الصديق والعدو ثمنه أحيانا قد يكون غالي، قد يكون على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، على المستوى الوطني، وقد يكون على مستوى البشرية جمعاء. آدم وحواء ناس بحسب الفطرة صادقين، طيبين، مخلصين. عندما جاءهم إبليس ظنوه صديقا وأخذوا بنصيحته التي أخرجت أبوينا من الجنة. إذن هنا وقع الالتباس. عندما نظن الصديق، عندما نظن العدو صديقا، وبالتالي سنواجه مخاطر كبيرة نتيجة هذا الظن وما يترتب عليه. لقد أراد الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يكون قويا، حرا، عزيزا، مقتدرا، وبداية الطريق أن يسيطر على نفسه، على رغباته، على شهواته. هنا يأتي الصوم رياضة، تمرين، تدريب، يمكن الإنسان من أن يسيطر على ذاته، على شهواته وعلى رغباته. وهذا هو تدريب العزم، الإرادة، التصميم الصحيح، الصبر، الطاقة على التحمل. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان أن يكون قويا. الإنسان القوي في هذه الحياة هو الذي يستطيع أن يواجه الأخطار والتحديات، سواء كانت تتعرض لشخصه، لعائلته، لجماعته، لشعبه، لأمته، أو للبشرية جمعاء. أيا تكن أنواع هذه الأخطار وهذه التحديات، الضعفاء يضيعون في التاريخ، لا مكان لهم لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يعمل وأن يأخذ بأسباب القوة. ومن أسباب القوة العلم والمعرفة، وأن استفاد من تجارب الآخرين. من أسباب القوة التعاون والتعاضد والتكافل وتجميع الطاقات وتوزيع الأدوار. وكل إنسان يقوم بالمهمة التي يستطيع أن يقوم بها ضمن مخطط شامل. من عناصر القوة الوحدة الداخلية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من عناصر القوة الرؤية الواضحة، معرفة الصديق ومعرفة العدو. من عناصر القوة التخطيط الشامل للحاضر وللمستقبل. أما يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي على صراط مستقيم بشكل واضح، طريق واضح قدامه، المستقبل واضح قدامه. أما ده واحد عم يشتغل يومي، بيخبط شمال وبيخبط يمين، وبيركض على المشكلة بده يحلها وهديك المشكلة بده يحلها، لا عنده خطة، لا عنده رؤية، لا عنده أفق، لا عنده دراسة، لا عنده وضوح. هاي من أسباب الضعف والضياع والانهيار. هنا أنتهي من المقدمة لأدخل إلى العناوين التي ذكرت قبل قليل، لأقول نحن في لبنان مسؤوليتنا أن يكون بلدنا قويا، وطننا قويا، شعبنا قويا، أن نسعى لنمتلك عناصر القوة إذا كنا نريد أن نعيش في الحاضر وأن نبقى في المستقبل وطنا عزيزا، سيدا، حرا، مستقلا، كريما، شامخا. لا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا امتلكنا عناصر القوة. في لبنان نحن شعب وبلد ضمن إمكاناتنا وظروفنا نواجه الكثير من التحديات والصعوبات الخارجية والداخلية. ومسؤوليتنا الوطنية والدينية، سواء كنا مسلمين أم مسيحيين، هي أن نتغلب على هذه الصعوبات، لا أن ننهزم أمامها، ولا أن نخاف منها، ولا أن نستسلم لها، بل أن نواجهها ونتغلب عليها وننتصر في مواجهة كل هذا النوع من التحديات، لنحمي بلدنا ونحصنه ونحسن أوضاعه ونطوره على كل صعيد. هذه مسؤولية جماعية، ولا يستطيع أحد أن يتهرب من هذه المسؤولية، سواء في مواجهة التحديات الخارجية أم في مواجهة الصعوبات الداخلية. هذا الأمر لا يمكن أن ينجز، لا يمكن أن يتحقق إلا بالإخلاص، بالعلم، بالمعرفة، بالوحدة، بالتعاون، بتنظيم الأولويات، وبالتخطيط الصحيح، وبالاستفادة من كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة وطنيا في بلدنا، على غناها البشري وعلى تواضعها المادي. لكن عندما يتوفر الغنى البشري، الإنسان يستطيع أن يصنع بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبالإيمان وبالعلم وبالمعرفة وبالجد وبالإخلاص، الكثير من المعجزات. نحن في لبنان من الأخطار التي نواجهها خارجيا هو الخطر الإسرائيلي، الأطماع الإسرائيلية، الطموحات الإسرائيلية، المشروع الصهيوني، الأطماع بأرضنا ومياهنا وخيراتنا. كنا بالزمان نقول بأرضنا ومياهنا، هلأ على ذمة الخبراء والاختصاصيين صرنا نقول أرضنا ومياهنا ونفطنا وغازنا. اللي مختلفين عليهم وبعد ما بينوش، يعني بعد ما طلعناهم. لكن ما في شك انه هذا من التحديات التي نواجهها حقيقة. إذا طلع بكرة أنه في عند لبنان نفط وغاز ومشاكل، وطلع أنه في آبار مشتركة أو خلاف على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، لأن إحنا إسرائيل مش معترفين فيها، طيب في مشكل. إذا كنا ضعافا لن نستطيع أن نأخذ حقنا كلبنان. نواجه هذا التحدي. قدرنا أننا في هذا البلد الجميل، قدرنا امتحان الله لنا، ابتلاؤه لنا، اختباره لنا، أنه أقيم في بلد مجاور لنا التي هي فلسطين محتلة، يعني بلد الجوار هو فلسطين وليس إسرائيل، أقيم في بلد الجوار كيان أسس على العدوان من أول يوم، على القتل والإرهاب والاغتصاب والمجازر من اليوم الأول، ونحن علينا أن نواجه خطره وأطماعه. بعد كل هذه السنين الطويلة، نحن في لبنان لدينا تجربة غنية جدا في كيف ندافع، كيف يدافع بلد صغير. يعني هاي التجربة مش بس للبنان، فكرة عامة، كيف يمكن لبلد صغير له إمكانات بشرية محدودة وإمكانات مادية محدودة أن يدافع عن وجوده وأن يدافع عن سيادته وأن يستعيد أرضه في مواجهة كيان قوي ومدعوم من كل القوى الكبرى في هذا العالم ويملك أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ كيف يمكن هذا؟ نحن في لبنان أصبح لدينا أغنى تجربة سياسية وعسكرية وأمنية وشعبية واجتماعية ونضالية وجهادية على هذا الصعيد. وهذه التجربة الآن التي صنعت في لبنان والتي استطاعت أن تستعيد الأرض والأسرى والتي استطاعت أن توجد توازن ردع وخوف مع هذا العدو لتجعله يحسب ألف حساب قبل أن يعتدي على هذا البلد، هذه التجربة الآن تبحث وتدرس في أكبر جامعات وتدرس في أكبر مراكز دراسات استراتيجية في العالم، والتي يعني هي كتبت بدماء وحبر ودموع وعرق أبنائكم من الشباب اللبناني. هذه التجربة اليوم هي أغنى تجربة، يعني نحن لسنا بحاجة أن نذهب لنتعلم تجارب من سويسرا ومن فرنسا ومن أمريكا ومن الصين ومن روسيا. الآن العالم هو جاء بعد حرب تموز 2006 ليدرس ويتعلم من تجربة انتصار المقاومة في حرب تموز. هذه التجربة قامت على معادلة يمكن كتوصيف أو كأدبيات لم تكن كتير واضحة في السنوات الماضية، السنوات في العقود الماضية، بالسنوات الأخيرة لا، يعني صار إلى توصيف وأدبيات، تعرفوا اللبنانيين شاطرين يعني في التوصيف. معادلة الجيش والشعب والمقاومة، هي المعادلة. طبعا هي معادلة جديدة وفريدة ومميزة ونجحت في لبنان واستطاعت أن تنجز ما أنجزته. نحن معنيون أن نحافظ على هذه المعادلة وأن نعزز ونمتن عناصر هذه المعادلة والعلاقة والصلة المتينة والقوية فيما بينها. من هنا أدخل إلى النقطة الأولى، موضوع تسليح الجيش. نحن في لبنان نقول، يعني أنا بقول نقول لأنه أحيانا نقول أننا نجمع على شيء وفي حقيقة الأمر لا نكون مجمعين عليه، لأنه أن نقول شيء وحقيقة اقتناعاتنا والتزاماتنا كقوى سياسية لبنانية في بعض الأحيان شيء آخر. على كل، نقول أننا مجمعون على تعزيز الجيش وتقوية الجيش وتسليح الجيش بعد مواجهة العديسة التي لها الكثير من الدلالات، حكينا عن بعضها في ذلك الحين. طرح من جديد موضوع تسليح الجيش. تجربة العديسة كشفت أمر مهم في مسألة التسليح، وهي أنه الأمريكيين التسليح، السلاح اللي عم يعطوه للجيش أو القوى الأمنية
هلا سواء كانوا مشاوطين يعني حاطين شاوط علني وواضح، وإذا كان في هيك شاوط فهذا كان أكيد خطأ، يعني ما كان ينبغي أن يقبل شاوط من هذا النوع، وإن كان أنا ما شفت أنه في شاوط، بس عم بقول إذا كان في شاوط غلط. لكن بالحد الأدنى هن مفتوضين، يعني الأمريكيون يفتوضون في أنفسهم أن هذا السلاح الذي يعطى للجيش اللبناني هذا لا يعطى لقتال إسرائيل ولا للدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل، وإنما يعطى لحسابات واعتبارات داخلية هم بيسموها مواجهة الإرهاب، يعني إذا بدهم يخففوا التعابير بيقولوا مواجهة الإرهاب. هذا انكشف بعد العديسة، وبدأ الجدل في الكونغرس الأمريكي وبين الكونغرس والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أنه هل نوقف هذا الدعم وهذا التسليح أو لا نوقف هذا الدعم وهذا التسليح. وحتى بعض أعضاء الكونغرس طالبوا أنه خلينا نعمل تحقيق لنشوف هذا السلاح الذي استخدمه الجيش اللبناني في العديسة هو سلاح قدم له أمريكيا أو لا جاء به من مكان آخر. يعني إلى هذا الحد وصل النقاش. طبعا بعتقد المحصلة اللي حيوصلوا لها هي الاستمرار في تسليح الجيش، لكن لو تعرفوا شو الحجة، ونحن ما عندنا مشكلة حتى لو كنا نحن الحجة، المهم يتسلح الجيش. الحجة اللي ذكروها بالكونغرس وبالبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية انه اذا بدنا نضل مهتمين بلبنان والوضع بلبنان ممسوك ونواجه الأخطار المستقبلية ولا نقدر نواجه ذكروا حزب الله بالتحديد، لازم نقوي الجيش ونسلح الجيش، لا نوقف تسليح الجيش، لأن وقف تسليح الجيش سوف يسقط لبنان في يد حزب الله. بدي أقول نحن سبب للخير عند الصديق وعند العدو، نحن سبب للخير عند الصديق وعند العدو، عند العدو هيك. طيب يعني إذا أنت ما بدك تسلح الجيش في مقابل إسرائيل وافتوض ما في حزب الله كيف تتصرف؟ أنا بيوم الأيام حتى بالموضوع الاقتصادي بآخر سنة لما كثرت اللقاءات بيني وبين رئيس الشهيد وفي الحريري على أثر اعتصام عمالي صاروا بمنطقة حي السلم وصاروا إشكال هنيك واشتباك وسقط شهداء والآخره، وانحكى وقتها أنه شو القصة وفي تحرك مطلب اجتماعي لإسقاط الحكومة. وقتها التقيت أنا ورئيس الشهيد وكان هذه بداية اللقاءات الطويلة. واحدة من الشغلات ذكر لي إياها، قلت له أنه يعني بموضوع في خوف على انهيار الوضع الاقتصادي بلبنان، أنا تفاجأت بجوابه، قال لي لا. قلت له ليه؟ بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية؟ قال لي هذا بيساعد بس مش هي العامل الأصلي. قلت له شو العامل الأصلي؟ قال لي العالم لن يسمح بانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، ما بيخلينا نتحسن، ما بيعالج لنا أمراضنا، ما بيسد لنا ديوننا، بس ما بيخلينا نوقع. قلت له ليش؟ يعني شو هالحرص هذا؟ قال لي لأنه التقييم الدولي بيقول إذا انهار الوضع الاقتصادي نحن عم نزت لبنان بحضن حزب الله، فبسببكم لن يسمح بانهيار الوضع الاقتصادي. قلت له نحن أبلنا. يعني هي النظرة نظرة عدائية، يعني النظرة نظرة سلبية، نظرة عدائية، إنه هو جماعة يعني إذا نحن منخاف منهم على لبنان، يعني ما بيخافوا من إسرائيل على لبنان، لكن لأنه منخاف منهم على لبنان تعالى نسلح الجيش، تعالى نحافظ على استقرار ما بالوضع الاقتصادي، نمنع الانهيار لأنه منع الانهيار سيؤدي إلى كذا وكذا. هذا على كل حال كله بيّن بعد موضوع العديسة. أنا بحب لكم شيء، حتى بموضوع الغجر في كثير من الجهود الدولية عم تبذل لإقناع العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجزء اللبناني من الغجر، لأنه هذا ما في نقاش، يعني ما في خلاف أنه هذا الجزء هو جزء لبناني، إسرائيل معترفة بهذا الجزء اللبناني، مش مثل موضوع مزارع شبعة وتلال كفرشوبة اللي العدو الإسرائيلي بيعتبرون أنه هودي لا أرض تابعة لإله مضمومة لإله، أو إذا مش لإله لسوريا بس مش للبنان. الجزء اللبناني من موضوع من بلدة الغجر معترف أنه هيدا للبنان. كل الجهود الدولية تحاول أن تقنع إسرائيل بالانسحاب من الغزة. تعرفوا شو الدليل الذي يستخدم؟ مش دليل الأخلاق والقانون الدولي والمنطق أنه هاي أرض لبنانية ويجب أن تعود إلى أصحابها، وجودكم فيها احتلال وغير شرعي وغير قانوني ومنافي للقرارات الدولية. لا، اطلعوا منها، بيعوها للحكومة بلبنان، لأنه هيدا بضعف المنطق تبع حزب الله، بضعف منطق المقاومة. وأنا بقول لهم لن تخرج إسرائيل إلا بسبب وجود مقاومة في لبنان، حتى لو لم نقاتل في مزارع شبعة. إذا بيوم من الأيام بدهم يطلعوا من مزارع شبعة لأنه في مقاومة بلبنان. طيب، نجي للنقطة، نقطة الإجماع. نعم، جميعا نحن نطالب بتسليح الجيش. هلأ في عدة خيارات. واحد، أنه نعمل موازنة شراء، نروح نشتري، هذا مطروح طبعا على المستوى الرسمي. طبعا هذا أمر سيكون مكلف، لأنه موازنة، يعني بكرة حيجي يقولوا بالحكومة طيب إننا نجيب مصاري، ما عندنا موارد، اتفضلوا نزيد الضرائب، الناس بعد مش ناقصة ضرائب، علقنا بنفس الدوائر. اثنين، تبرعات، وهذا اللي دعاله فخامة الرئيس. بالنهاية هذا أمر جيد، لكن كما قيل ومثل ما قال فخامة الرئيس نفسه قبل كم يوم كمان، العماد عون وهو خبير وقائد جيش سابق وبيعرف تركيبة الجيش واحتياجات الجيش، كمان قال نفس العبارة. آخرون قالوا أنا بزيد، نعم أنا بضيء، أنا بأيدهم، أن التبرعات الشعبية ما بتسلح جيش. خلكون صريح معاكم، أنا قبل كم شهر كان عندي لقاء مع هيئة دعم المقاومة، إخوة وأخوات، وقلت لهم كل التبرعات اللي بتجمعها هيئة دعم المقاومة واللي بيقدموها آخرون لا تستطيع أن تسلح المقاومة ولا أن تلبي احتياجات المقاومة، لكن قيمة هذه التبرعات بالنسبة لنا هي بالدرجة الأولى معنوية وأخلاقية وعاطفية. أنه مفتوح باب، أنا مش قادر أقاتل، عندي فلوس بساعد بالفلوس، لكن هذه الأموال التي تجبى والتبرعات التي تجمع ما بتقدر تعمل مقاومة، وهي بطريق أولى ما بتقدر تسلح جيش، لكن هي خطوة جيدة ومطلوبة. في خيار طبيعي جدا، وأنا طلبت اليوم من إخوي وزرائنا في الحكومة أنه بكرة إذا صار مناسبة بمجلس الوزراء يحكوا بالموضوع أو بأقرب جلسة ممكنة، هو أنه نحن عنا أشقاء وأصدقاء، الدول العربية ما شاء الله كل الدول العربية بتقول أنه هي بتحب لبنان وحريصة على لبنان وبتدعم لبنان، عظيم. وهناك أيضا دول صديقة كثيرة في العالم، منبلش من الأقربين والأقربون أولى بالمعروف. أنا بقترح أنه بعد ما الجهة المعنية بالدولة، هلأ الحكومة، مجلس الدفاع الأعلى، ده صار بحث قانوني، اجت حددت أنه نحن هيدا السلاح اللي بدنا إياه للجيش اللبناني نوعا وكما، بيتاخد قرار بمجلس وزراء أنه بدنا نجيب هيدا السلاح، بيتكلفوا وزراء، بتتشكل وفود، بنطلع على الدول العربية بنقول لهم لا بدنا فلوس ولا شيء، عندكم سلاح، غابات سلاح، وعندكم صواريخ، وعندكم مخازن مليانة، وحيصدوا من هو السلاحات والمخازن والزخائر، حتصدي عندكم. نحن جيشنا واقف على الحدود وعم بدافع عن البلد، بدنا نسلحه، عملوا معروف، أعطونا، أعطونا بضاعة، ما بدنا فلوس، أعطونا بضاعة. شو عندكم؟ عندكم قذائف، عندكم ضد الدروع، عندكم دفاع جوي، عندكم صواريخ، عندكم دبابات، عندكم شو عندكم؟ أعطونا اللي بينفع، اللي بيتحدد، لأنه هذا كمان له علاقة برؤية والنظرة أنه كيف لبنان بده جيش يكون، وهذا الجيش كيف بده يقاتل. فيمكن القيام بهذه الخطوة، وهذه لا بتنتظر موازنة العام 2011، ولا بتنتظر نعمل قانون برنامج، ولا بتنتظر، نحن بوضع استثنائي وبمنطقة متوترة. طيب هداك اليوم لما صارت مواجهة العديسة، لولا الحسابات الإسرائيلية، لا، مواجهة العديسة أخطر وأكبر وأخطر من خطف جنديين على الحدود. في قائد كتيبة قتل، اللي قتل بالطرف الإسرائيلي قائد كتيبة، وفي قائد سوري جرح، وفي شهداء بالطرف اللبناني. بكويات شمونة مش نزلوا على الملاجئ، ركبوا بالباصات وهربوا، لأنه افترضوا أنه هاي الحادث إذا ما ننقيس على أسر شهيدين لازم تعمل حرب، بينما ما عملتش حرب. هلا هذا مش موضوع بحثنا، نحن بمنطقة في وضع متوتر، وبالتالي هذا النوع من القضايا ما بيحمل دراسات وأبحاث ومنتظر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. الجيش ضمن رؤيته بيحدد شو نوع وكم سلاح اللي بده إياه. بنطلع على الدول العربية، منبلش من الدول العربية، خلوا إيران آخر شيء حتى ما حدا ينقذ. منبلش بالدول العربية، نجي منقول لهم يا إخواننا أنتوا أشقائنا العرب، نحن دولة عربية وجزء من جامعة الدول العربية، فضلوا ساعدونا ودعمونا. مفترض أنه نحصل شيء. طبعا موضوع إيران اللي انحكى عاود في هاي الأيام، تتذكروا قبل سنة وشوي بأجواء الانتخابات النيابية أنا طرحت هذا الموضوع، لأنه أثير في ذلك الحين أنه إذا المعارضة هي فازت بالانتخابات وشكلت الحكومة، فإن الدول التي تسلح الجيش سوف تتوقف عن تسليح الجيش. فأنا وقتها قلت أنه يمكن أن نلجأ إلى أصدقائنا في إيران وفي سوريا، فطبعا قامت القيامة، يعني لأنه نحن بلد في انقسام سياسي. هذا الانقسام السياسي شو منقول نحن صح غلط، الطرف الثاني ما عم يقبل، ويمكن كمان نحن صايرين نفس الشيء باللي عم يحكيه الطرف الثاني، والله أعلم. في مشكلة انه في انقسام سياسي بهذا البلد، خلص. هلأ لا، هلأ عم ينقال ما في مشكلة، نحن منقبل من إيران بلا شروط. أصلا إيران ما عنده شروط تحط، والموضوع مع إيران هلأ طرح الموضوع من جديد. أنا أدعو أيضا أن الحكومة اللبنانية تأخذ قرار بطلب دعم ومساعدة إيرانية، ما في مشكلة. ونحن حزب الله، مش نحن هلا هونيك فدناكن عند الأعداء، عند الأمريكان نحن عم نفيد، هلا بدنا نفيد عند الأصدقاء. أنا أتعهد، والإخوة الوزراء سينقلون هذا التعهد رسميا أيضا، أنا أتعهد أن حزب الله سيعمل بقوة ويستفيد من كل صداقاته الإيرانية حتى تقوم إيران بالمساعدة لتسليح الجيش اللبناني فيما تستطيع أن تساعد فيه. ما عم بحكي موضوع الشراء، الشراء بيشتري واحد من وين مكان، لا عم بحكي موضوع مساعدة. وبعتقد هذا الموضوع إذا طلب بشكل رسمي من خلال حكومة وشكل محدد، يعني مرة بنحكي بشكل عام انه ساعدونا، ما نحن عنا هاي التجربة كلياتنا سوا، هذا ما بيحل المشكلة. بدنا نجي نقول للإخوة بإيران نحن هاي رؤيتنا، هذا ظرفنا، نحن هذا النوع من المساعدات بنحتاج، شو بتقدروا تساعدونا يا أخواننا، تفضلوا. على كل حال بعد شهر رمضان المبارك جاي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور أحمد النجار جاي على لبنان، ومعه وفد وزاري طويل عويد يمكن، الله أعلم، فيمكن باللقاء مع اللقاء اللبناني الإيراني أيضا يطرح هذا الموضوع، ممكن إرسال وفد إلى إيران. أنا أعتقد أن إيران التي الجمهورية الإسلامية في إيران التي قدمت للبنان على مدى 28 عاما منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 بلا حدود، لن تبخل على الجيش اللبناني بأي مساعدة ممكنة، هذا اعتقادي، وهذا أمر نستطيع أن ننجزه سويا إن شاء الله. هذا موضوع تسليح الجيش. النقطة اللي بعدها بدي أحكي كلمتين عن العملاء. حاليا نحن افترضنا ومن الصح أن نفترض أن لبنان يخوض حرب أمنية يومية مع العدو الإسرائيلي. يعني أنا بالاحتفال الأخير قلت أكثر من 100 عميل، طيب طلعت الوزارات الرسمية المعنية تقول 150 عميل، وبعده يعني هاليومين كمان كان في اعتقال لعملاء. من الصحيح أن نفترض جديا أننا نخوض حرب أمنية حقيقية مع العدو الإسرائيلي. يجب أن يستمر العمل في كشف العملاء وهو أمر مستمر. المتابعة القضائية ضرورية، تصدر أحكام الإعدام، لكن عمليا بدأت تروح على التمييز. تمييز بتاكل 6 أشهر، سنة، سنتين، الله أعلم. أنا هنا أدعو بعض القادة السياسيين في لبنان دعا إلى تشكيل محاكم ميدانية. هلأ إذا ما بدنا نمد إيدنا على القضاء ونعمل تغييرات ومحاكم ميدانية جديدة أو مشاكل، أنا أدعو القضاء اللبناني إلى التصرف بشكل طارئ خارج الوضع الروتيني. عندما يكون الإنسان في حالة حرب بيعمل قانون طوارئ أو يتصرف بروحية استثنائية، بروحية طوارئ، تأخذ الملفات بالتمييز مسارها الطبيعي، ولكن بهمة، بوقت، بحيوية، باستثنائية، وليس في الطريقة الروتينية التي تستهلك الكثير من الوقت. نحن هنا ليس غرضنا هو الانتقام أبدا، وإنما نعتقد أن بدء بتنفيذ أحكام الإعدام ببعض العملاء الذين صدر بحقهم أحكام إعدام سوف يوقف أو يؤثر بدرجة كبيرة على تعامل العديد من العملاء مع العدو الإسرائيلي. نحن لا بدنا ننتقم من حدا ولا بدنا نعبي السجون، نحن بدنا نوقف هذا الانحدار، هذا التجاوب. في كثير من العملاء بدأوا تعاملهم بعد 2005، بعد 2006، وهذا مبين بالملفات. نعم في عملاء قدامى، هو العتعيد قدام، لكن في كثير من العملاء هن جداد، هن سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وبعدها البواب مفتحة، وبعده التجنيد ماشي. شو اللي بيخلي الناس ترتدع ولا تتجاوب مع التجنيد؟ هو تنفيذ أحكام إعدام. ليس الغرض هو الانتقام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه سنة الله في البشرية والتاريخ. في عقاب هذا يحيي المجتمعات، ما في عقاب هذا بيدمر المجتمع. فأدعو إلى طوارئ قضائية على هذا الصعيد. أيضا في موضوع العملاء، العميل يسيء إلى نفسه، يجب تنزيه العائلات عن الإساءة. لا ذنب للأب، للأم، للزوجة، للأولاد، للبنات. هلا أنا معروف، اللي بيعرفوني قريب عندي شوية عاطفة. أنا حتى بموضوع الشهداء كان بيتذكروا إخواني، وبعض المناسبات أنا حاكي هيك شيء، لما كانوا يقولوا لي إنه سقط شهداء، سقط شهيد مثلا بعمليات المقاومة، أول سؤال بدي أسأله طبعا إنه متزوج ولا عزب؟ إذا قالوا لي متزوج، عنده أولاد ولا ما عنده أولاد؟ بيو أمه طيبين والله مش طيبين؟ يعني للوهلة الأولى لما بيسقط شهيد، أنت كإنسان عاطفيا أول ما بيحضر بذهنك مين؟ أهل المصيبة، البي، الأم، الزوجة، الأولاد. حقيقة أنا حتى بموضوع العملاء، هذا سقوط من نوع آخر سلبي، أنا أول شيء بهمل هم البي والأم والزوجة والأولاد، وبين الأولاد بهمل هم البنات أكثر، انه بالبلد، بالمدينه، بالحي، بالجامعه، بالمدرسه، انه والله هودي اولاد عميل او بنات عميل. هذه الاساءه يجب ان لا يرتكبها احد، لانه هذه بتترك اثار اخلاقيه واجتماعيه ونفسيه ومعنويه سيئه وخطره احيانا. ولذلك يجب التاكيد ان الذي يتحمل مسؤوليه الخطا والخطيئه هو العميل فقط، ولا يجوز أن ينظر إلى عائلته وإلى، فضلا عن حزبه السياسي أو تياره السياسي أو مؤسسته التي ينتمي إليها بنظرة سلبية. كذلك لما منوح على الأطر السياسية، طيب في مؤسسات تطلع في عمدة بالجيش جواسيس، عقدة بالجيش جواسيس، بسيب الجيش في دائرة الاتهام؟ لا. تبتعرفوا على كل حال بهذا الموضوع سابقا ولاحقا، هذا كان منطقنا، العميل هو يتحمل مسؤولية. هلا هون بدي جاوب بنهاية عنوان العملاء على سؤال أو على إشكال، حتى البعض يعني شفت بالأيام القليلة الماضية مصر أنه يقول لا، أنه إيه كل الأحزاب اللبنانية ممكن تكون مخترقة وحزب الله أكيد مخترق. أنا ما عم كابر، يعني موضوع حزب الله شو لألكم ليش مختلف. في بحزب الله، وهذا شيء شرحته سابقاً، في البنية التنظيمية وفي التيار الشعبي. التيار الشعبي ما له عنا ملفات، اللي بيحبونا واللي بيعزونا واللي بيعيدونا وبيحضروا مهرجاناتنا ومسيراتنا وبينتخبونا بالانتخابات البلدية والنيابية، هول تيارنا، جمهورنا، هول ما عنا ملفات لهم. بالتالي بالتيار بالجمهور بالمؤيدين ممكن يصير اختراق. أنا دائما كنت أحكي عن البنية التنظيمية، بنية التنظيمية لأنه كل واحد له ملف. الفارق بين حزب الله وبقية الأحزاب اللبنانية أنه كون حزب الله استمر في المقاومة وكان في قتال يومي مع الإسرائيلي وكان الأكثر استهدافا من قبل الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي كان عم يشتغل علينا ليل نهار، يخترقنا، بده يعرف مخازننا وبده يعرف مراكزنا ومعسكراتنا وتشكيلاتنا وقياداتنا وخططنا ونوايانا وتكتيكاتنا وإلى آخره. فهو كان معني أنه يخترقنا أكثر من غيرنا من أحزاب القوى، ونحن كنا معنيين أن نمنع هذا الاختراق. لذلك حزب الله من 28 سنة في عنده بقلب تنظيمه جهاز اسمه مكافحة التجسس، وجهاز كبير مش جهاز صغير، شغلته وعملته بالليل والنهار هو منع اختراق هذه البنية. وأنا أدعي أنه أقوى جهاز مكافحة التجسس في لبنان بالحد الأدنى، ما بدي بالغ روحه مستوى المنطقة. وشرحت سابقا بالمؤتمر الصحفي أنه أي شخص يريد أن يدخل إلى هذه البنية التنظيمية يخضع لمجموعة تحقيقات وإجراءات وتدقيقات، حتى لو كان ابن الأمين العام لحزب الله مين ما كان يكون بده يخضع لهذه التدقيقات. أنا لما بيجي بقول لا نحن لم نخترق حتى الآن، أنا ما عم كابر، أنا عم ببني على معطيات علمية وموضوعية وتجربة طويلة عريضة، وجسمنا محصن، طبعا لا ندعي العصمة لكن ندعي أن جسمنا محصن. وإصرار البعض رغم التوضيح اللي أنا ذكرته أنه أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية قدم لنا معطيات عن ثلاثة من الإخوة أنه هني عملاء، والبعض ما زال مصر على هذا المعنى، وأنا جاوبت عليه وأنا أؤكد لكم. على كل حال نحن محضرين مؤتمر صحفي بس على مهل ما حدا لحقنا بعصاي، وحنناقش هذا الموضوع بشكل فني، وحيقوم أهل الاختصاصات يناقشوه، لأنه العمدة الذي يستند إليها البعض لاتهام بعض إخواننا بموضوع العمالة شيلوا علاقة بملف الاتصالات. كل هذا الملف هو ملف للنقاش وللشرح وللتوضيح وللتبيين ولإقامة الحجة والدليل. بيجي وقته ممكن بعد العيد بعد شهر رمضان، في كتير شغلات حيجي وقتها، فهذا من الملفات من أجله لوقتها. لكن أنا لا، أنا في هذه الليلة أيضا وعلى مائدة المقاومة أريد أن أؤكد أن المقاومة محصنة، ولو لم تكن محصنة لما انتصرت في حرب تموز. من أهم عناصر، من أهم أسباب نجاح المقاومة في حرب تموز هو أنها محصنة، وهو إجا قصف ما خلى مكان إلا ما قصفه، ولكن منصات الصواريخ، مستودعات الصواريخ، بنية المقاومة، اتصالات المقاومة، كثير من الأمور بقيت سالمة لأن الإسرائيلي لم يكن لديه أي معطيات أو معلومات عنها. العنوان الثالث عنوان شهود الزور وكلمتين. هلا نحن طرحنا الموضوع بالحكومة، الحكومة قالت جيد خل نطلب من وزير العدل انه يعملنا دراسة عن هذا الملف كيف بيتابع، يعني حتى صحيح ما حدا يبالغ بالامور ويقول ان الحكومة اخذت قرار انها تستدعي شهود الزور وتكشف المشغلين والمفبركين والمصنعين وتحاكمهم وتحاسبهم، لا هذا ما صار. وبالتالي هون لما بيجي إشكال موضوع فصل السلطات، لا الحكومة ما أخذت هذا الأمر. كل شيء عملت الحكومة وهي خطوة طيبة وجيدة أنه يا وزير العدل عمل معروف، عملنا دراسة قانونية واقترحنا مجموعة أفكار وآليات عمل كيف نقارب هذا الملف. ليه؟ لأنه في قضية. طيب اليوم أمس الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية بتقول هي مش معنية بشهود الزور، وهذا شيء غريب. يعني هلا ما بدي أنا ناقش المحكمة الدولية لكن هذا شيء غريب، يعني في شهود ضللوا التحقيق 4 سنين والشوي المحكمة بتقول أنا مش معنية. على كل حال هذا نقاش قانوني وبيجي وقته بعدين، نقاش قانوني ونقاش معنوي ونقاش حقيقة ونقاش عدالة يجي بعدين. طيب إذا المحكمة الدولية عم تقول مش اختصاصي، تجي للقضاء اللبناني بيقول لك أنا معي رسالة من المحكمة الدولية إنه هذا مش اختصاص القضاء اللبناني. طيب هلأ صارت المحكمة الدولية لها سلطة ووصاية على لبنان وعلى القضاء اللبناني، هي بتحدد له شو اختصاصه وشو مش اختصاصه. طيب المحكمة بتقول ليس اختصاصا، وشوي بتقول ليس اختصاص القضاء اللبناني، اختصاص مين؟ إذا لم يكن اختصاص أحد، يعني كل من ظلم بسبب شهود الزوة ومن صنعهم يعني على الطريقة طريقة شريعة الغاب يروح هو يقيم العدالة، لأنه ما في جهة اختصاص. هذا خطر على البلد، هذا خطر على البلد. لا بده يجي ينقال، هلا الحكومة بدها تجاوب على السؤال أنه هذا الملف كيف بده يتعالج. طبعا المحاولات القائمة حاليا الدخول في جدل حول التوصيف، شهود زور وشهود افتراء مفترون، مهما بدلتم في الأسماء لن يتغير من حقيقة الأمر شيئا. هناك من ضل للتحقيق، سميهم مفترين، سميهم شهود زور، سميهم البدكية. هناك من ضل للتحقيق وهناك من صنعهم، اجوا جابوهم، يمكن هن جابوهم، يمكن هن هول اجوا عودوا خدماتهم بالأول. فهناك من تلقفهم وعلمهم وقال لهم اذهبوا إلى التحقيق الدولي وقولوا كيت وكيت 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 وكيت، واذهبوا إلى القضاء اللبناني وقولوا كيت وكيت وكيت وكيت. بيجي يوم يمكن نحكي كل شيء، لأنه بهالمعركة يمكن يجي يوم نحكي كل شيء، اللي بيخطر ببال الناس واللي ما بيخطر ببال الناس. طيب في مين صنعهم ووجههم وعلمهم؟ من هم هؤلاء؟ لماذا يريد البعض في لبنان أن يخفي هؤلاء كما يخفي زهير الصديق في الخارج؟ لماذا تريدون إخفاء هؤلاء؟ أنا بالمطالبة قلت ما يخي ما بكن تحاسبوا، ما تحاسبوا، بالعكس بك تعطوهم مكافآت لشهود الزور واصطفلوا، لكن في حد أدنى من أجل الحقيقة ومن أجل العدالة يجب أن يعرف اللبنانيون جميعا من الذي صنع وفبرك شهود الزور وضلل التحقيق 4 سنوات. هذا حق وطن، حق وطن، وهيدا بده يبقى الصوت فيه عالي وعالي وعالي حتى يحصل اللبنانيون على هذا الحق. على كل هذا الملف نحن حنتابعه، والحكومة عم تقول هي يعني الحكومة أخذت قرار أنه تدرس وتقارب الملف، جيد لنشوف ماذا سيأتي به وزير العدل إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضى. طيب النقطة اللي بعدها قرائن المحكمة الدولية. أنا عملت مؤتمر صحفي، قدمت مجموعة معطيات وقرائن. شوفوا يعني هاي من المشاكل الموضوعية بالبلد. أنا قلت أنا ما قدمت أدلة دامغة، لو قدمت أدلة دامغة بتخرب المنطقة. طب أنا عم أقول أنا قدمت قرائن ومعطيات تفتح أفاق بالتحقيق. اكتار وطلعوا علقوا لم يقدم أدلة دامغة. شو المي السخنة اللي اكتشفتوها يعني؟ ما هو أنا متأكد لا بيسمعوا ولا بيقروا لا بيتابعوا. في ناس بلبنان وخارج لبنان سياسيين وصحفيين بيجيهم SMS قولوا هيك بيقولوا هيك، إنهم مش عارفانين يعني شو الموضوع أصلا، لا بيكونوا سمعانين ولا بيكونوا أريانين. وهي وحدة من مصائب البلد الكبرى. لذلك لما كنت أقول يجب أن نسمع لبعض ونقرأ لبعض حتى نقدر نفهم على بعض، هذا سببه. طيب عندما قبل القمة الثلاثية وبدأنا نحن نعبر عن موقف له علاقة بالمحكمة الدولية وبالقرار الظني، بعدين اجت القمة الثلاثية بقصر بعبدة وتبانينا على التهدئة ومعالجة الأمور، وأنا قلت هناك قرائن وهناك معطيات، فخرج البعض وقال جيد أخي أنت لا تعترف بالمحكمة، قدم هذه القرائن للقضاء اللبناني. أنا قلت إذا طلبت الحكومة هذا الأمر نحن حاضرون أن نقدم القضاء اللبناني. بالفعل رئيس الحكومة طلب الأمر، قدمنا القضاء اللبناني. طلعت الـ SMS من جديد عممت على كل السياسيين بالطرف الآخر. ده بتلاحظوا يعني تفتحوا الجريدة بتلاقوهم وراء بعضهم يعني، وطعن مواقع الانترنت أحلى. تسليم القوائم والمعطيات للقضاء اللبناني اعتراف بالمحكمة الدولية، يعني مثل واحد عم يلعب على الثاني. طيب ما انت عم تقلي اعطيهم قضاء اللبناني، انا اعطيتهم للقضاء اللبناني وقلت ما لي خصة بالتحقيق الدولي. شوي هو بده يحملك انه انت تسليمك للقوائم والمعطيات للقضاء اللبناني هو اعتراف منك بالمحكمة الدولية. لا، كمان برجع بقول لن استدرج الان لأقول ما عندي بخصوص المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، لكن مسار الأمور بيقول لا، هذا ليس اعتراف وأنا غير معني لا بالمحكمة الدولية ولا بالتحقيق الدولي، وأسبابي وأدلتي سأقولها في الوقت المناسب إن شاء الله. نعم، القضاء اللبناني بده يتعاون، بده نكمل سوا، نحن جاهزين نتعاون ونكمل سوا أساساً بالتعاون في جزء كبير من المعطيات اللي أنا استندت عليها موجودة عند الدولة اللبنانية، عند القضاء اللبناني، عند الأجهزة الأمنية اللبنانية. نحن طلبنا من القضاء اللبناني مجددا اذهبوا وافتحوا التحقيق من جديد مع العملاء. طيب لما في عميل بيجي بيقول أنا بالألفين وستة أدخلت مجموعة كوموندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية فبقيت عدة أسابيع ثم أخرجتها، طيب حدا عذب حاله من اللبنانيين طلاب الحقيقة وطلاب العدالة يرجع يفتح تحقيق مع هذا العميل يقول له طيب تتذكر أين تفوتتون وأين تطلعتون لنشوف بهالأسبوعين ثلاثة اللي كانوا هيدا الكوموندوس على الأرض اللبنانية مين من اغتيل ومن قتل وماذا حصل؟ حدا عذب حاله لهلا؟ تمام، معطيات مش عندي، هاي عندكم. أنا عم قلكم هاي المعطيات عندكم، روحوا افتحوها حيوفيها لا يوفيها. طيب النقطة اللي بعدها كهرباء ومي. هلا أنا بعترف أنا يعني بالمقاومة وبالمحكمة وبالتحقيق وبالحرب وبالصراع مع العدو الإسرائيلي قد ما بدكم لساني طلق. هلا كهرباء ومي بدك تطولوا بالكم علي شوي لأنه هذا طبعا له اختصاصه، لكن أنا بدي قارب الموضوع من زاوية عامة كمان من باب التعاون. هناك مشكلة حقيقية في البلد، موضوع الكهرباء. وهلأ تم تبشيرنا بأنه البلد ممكن يروح على مشكلة مي. بحكي بالأول عن الكهرباء كلمتين، بعدين نحكي عن المي كلمتين ونختم. في مشكلة حقيقية. اثنين، هالمشكلة مش جديدة. ثلاثة، هالمشكلة لا يتحمل مسؤوليتها الوزير الحالي. هلا ما حدا يقول عم دافع عن حلفائي ولا الوزير السابق، لأنه الوزير السابق كان من حزب الله كمان. بالنهاية في مسار، في أوضاع وأحداث وإدارة و لم نش نفوت بتحميل مسؤوليات. في مشكلة الآن موجودة اسمها أنه في أزمة كهرباء حقيقية موجودة بالبلد. زاد الموضوع حد الوضع المناخي، يعني هذا الشوب الكبير اللي واجهه لبنان وغير لبنان. وعلى كل حال هالمشكلة اليوم موجودة حتى بدول، يعني دول عندها أنظمة وعندها حكومات وعندها استقرار وعندها موازنات ضخمة وعندها هاي المشكلة حاليا. أنا أول شيء بدي أقوله أنه قرأت في بعض الصحف وقيل في بعض المجالس أن بعض التحركات اللي حصلت في بعض المناطق له خلفية سياسية. أنا بحسب معلوماتي لا توجد أي خلفية سياسية لدى أحد، وما في جهات سياسية أصلا كانت خلف ما جرى في بعض الطرقات والشوارع أبدا. ما في جهات سياسية على الإطلاق، لا من المعارضة ولا من الموالاة. هذا واحد. في ناس عم يصبروا ويتحملوا وبيعتقدوا أنه نزلنا على الشارع ولا ما نزلنا هذا ما بيحل المشكلة، حرقنا الدواليب ولا ما حرقنا الدواليب هذا ما بيحل المشكلة. وفي ناس ما عم يقدروا يتحملوا، مقتدعين أنه إذا نزلوا حرقوا دواليب بفشوا خلقون وبيعملوا ضغط. ما في جهة سياسية، لا حزب الله ولا حركة أمل ولا أي جهة بالمعارضة وحسب معلوماتي ولا أي جهة بالفريق الآخر تقف خلف ما يجري في بعض الطرقات. خلينا نشيل الموضوع السياسي. كمان قيل، وهذا شيء مضحك يعني، قيل بأنه هذا اللي عم بيصير هلأ هو بروفا، أنه مثل مناورة لتقوم بها إحدى الجهات السياسية وأصدن نحن، من أجل أنه بعدين لما بده يتم إسقاط الحكومة بتكون هاي البروفا شو جاهزة. هذا حكي اسمحوا لي لكم، هذا حكي بلا طعمة، هذا بلا طعمة. أولا اليوم الكل بالبلد ماخد قرار أنه نحن مكملين بالحكومة وعم نتعاون ومن نواجه مشاكل الناس وأزمات الناس، هذا واحد. اثنين، المعارضة في أي وقت تريد إسقاط الحكومة الآن هي ليست بحاجة إلى الشارع، هي تستطيع أن تسقط الحكومة في البرلمان وليست بحاجة إلى الشارع. يعني أقول ليش عم بقول هذا حكي وهم وبلا طعمة. ثلاثة، بدي روح لأسوأ من هيك. بالزمان لما كان في مشكلة سياسية مع الحكومة اللي يقال الحكومة البتراء، ونزلنا ظاهرنا أول مظاهرة كبيرة وتاني مظاهرة كبيرة يعني المعارضة واعتصمنا، يومها أنا واحد من الناس اللي قلت نحن كتير واضحين وشفافين، لما بدنا عندنا موقف من الحكومة بنطلع منقول موقفنا جهارا نهارا من الحكومة. نحن لا نختبئ لا خلف خبز الجائعين ولا خلف عطش العطاشة ولا احتياج المحتاجين ولا قطع الكهرباء. نحن نملك من الوضوح والشفافية والشجاعة إذا عنا أناعة سياسية نعبر عنها وإذا عنا قرار سياسية منقوله، ولسنا محتاجين لا لهذه البروفا ولا لهذه السيناوي ولا شيء. بالعكس، إذا بيوم من الأيام بنهاية اللعبة ديمقراطية موجودة بالبلد، افترض نحن أو جهات أخرى أو المعارضة طلع معانا أنه خلص هاي الحكومة باتت عاجزة وغير مجدية وغير نافعة، أنا بتعهد أنه نبعث لرئيس الحكومة وهو أول واحد يخبر أنه خير نحن وصلنا لهذه الأناعة، مش حنقدر نكمل سوا بالحكومة، لا محتاجين بروفا ولا شيء. وهن بيعرفوا نحن لم ما بنحتاج بروفا، لا بكهرباء ولا بمي ولا بمطالب اجتماعية وعمالية. إذن خلينا نشيل التسييس على جنب، ما حدا بده يسقط الحكومة، ما حدا مستهدف الحكومة ولا حدا مستهدف وزير الطاقة، لو بالمناسبة صديقي يعني أكيد ما حدا مستهدفه. الموضوع الآن هو موضوع أنه في مشكلة بالبلد، تعالوا بدنا نشوف كيف نحلها. طيب، في خطة أقرت في مجلس الوزراء عظيم لأربع سنين، بدنا نروح نشتغل أربع سنين، بس طبعا هذا بده شغل، بده جبدية وبده تمويل وبده تنفيذ، ما بيكفي أنه أخذنا قرار. لكن في شيء تاني المطلوب الآن من الحكومة، أنه الأمر يستأهل بعض القيادات السياسية دعوا إلى اجتماع استثنائي للحكومة تناقش موضوع الكهرباء. طيب، يعني حالة طوارئ، فينا نعمل شيء؟ يمكن يطلع أنه والله فينا نستأجر عدة بواخر تعطينا تنتجنا كمية من الطاقة تحللنا جزء من المشكل. طيب خل نعمل هيك، خل نستأجر، خل ندفع مصاري. شو مكان كلفة الإجراء الاستثنائي هو أقل من كلفة التبعات اللي عم يحملها البلد ماليا اقتصاديا وصحيا ونفسيا، المصانع، الملاحم، الأفران، المطاعم. بالتالي الكلفة بتكون أقل. نعم، أنا أضيف، أنا أنضم إلى أولئك الذين يطالبون الحكومة اللبنانية أنه يا أخي الموضوع بيستاهل، يا تعملوا لجنة، يا أنتوا تجتمعوا جلسة استثنائية بينشاف وزير الطاقة إذا في أفكار تانية موجودة، كيف فينا نقطع هالصيفية على خير وما حدا يفوتنا بشي مشكل. بالعكس، أنا أقول لمن يتهم جهتنا، نحن قلقون أكثر منكم مما يجري أحيانا في الشارع، لأنه منخاف في بعض المناطق بعض الناس الغير يعني اللي الله أعلم وين ممكن يكونوا فاتحين، مش قصة عدم انضباط أو عشوائية، لا 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 لا، ممكن هناك جهات مخابراتية تدفع في بعض المناطق إلى صدام بين الناس وبين الجيش اللبناني أو بين الناس وبين قوى الأمن، وهذا ما نتضرر منه جميعا وبالأخص جهة المقاومة. فعندي طلبين، طلب الأول من الحكومة أنه لا هذا موضوع يستاهل الناس الحكومة تجتمع تعمل إطار تشوف شو في طروحات ونتضامن كلنا، وبين عمل تمويل استثنائي بينعطى سلفي يعني معالجة طارئة مؤقتة لأنه الوضع صعب. واثنين، دعوة إلى الناس، أدعوهم إلى الصبر، أدعوهم إلى الهدوء، أدعوهم إلى التحمل، أدعوهم إلى الانضباط، أدعوهم إلى عدم الانجرار مع أي دعوات إلى الشارع، لأنه هذا الأمر لن يجدي نفعا. يعني على كل حال إذا كان مطلوب فيه رسالة توصل وصلت، إذا مطلوب كان من قبل هؤلاء الناس أنه يضغطوا على الحكومة بعتقد الضغط اللي صار كافي، وإذا صار أكثر من هيك لن يجدي نفعا. وغالبا الأذى عم يلحق الناس اللي عم تقطع طرقاتهم واللي عم يتعرضوا للأذى أو مشاكل. أنا أتوجه بكل مودة وبكل محبة إلى الناس في كل مناطق، خلنا نتعاون ونصبر ونتحمل وننتبه أنه ظرف حساس، وأخشى ما نخشاه هو أن يدخل أحد على خط هذه التحركات اللي ممكن تكون عن جد خلفية عفوية وطبيعية ويأخذ البلد إلى ما لا تحمد عقبة. لكن حتى المعالجة الاستثنائية، نعم الخطة التي تم إقرارها يجب العمل لها بجدية وتمويلها ومساعدتها ما أمكن. مقطع الأخير مقطع المي، يمكن إذا ما بنقدر نحل مشكلة الكهرباء، رغم أنه نحن معنيين نحل مشكلة الكهرباء كبلد، شوفوا مثلا بالأيام القليلة الماضية انحكى كثير عن موضوع بوشهر المحطة النووية. طيب كلفة بوشهر كلها المحطة النووية اللي حتأمن جزء كبير من حاجة إيران للطاقة هي أقل مما أنفقه لبنان على قطاع الكهرباء. ما بدي فوت بالأرقام لأنه بده معطيات دقيقة، لكن أقل مما أنفقه لبنان ومما تحمله لبنان من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء. طيب معلش هون خلنا نتعلم من الإيرانيين اللي هم أصدقائنا. إيران فيها نفط وفيها غاز وفيها موارد طاقة متنوعة ومتعددة، مع ذلك القيادة بإيران شو بتقول؟ طيب بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة إذا خلص النفط وخلص الغاز كيف بدنا نأمن كهرباء للناس؟ روحوا بدنا نعمل طاقة نووية سلمية. يعني إيران عم تفكر بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية لتأمن كهرباء لشعبها بعد عشرات السنين خشية أن ينتهي النفط والغاز. طيب نحن بلبنان المشحرين المعترين اللي بعد ما بين عنا نفط وغاز وعنا أزمة كهرباء، ألسنا معنيين أن نفكر بشكل جدي لسنة واثنين وعشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة أنه هذا الموضوع ما له حل جذري؟ أنا شوي بدي كبر الطموح، أنا أدعو الحكومة اللبنانية بشكل جدي إلى دراسة ومناقشة خطة بناء مفاعل نووي للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء في لبنان، ويمكن يطلع الكلفة تبعه أقل بكثير من الخطة تبع الأربع سنين. برجع بعترف أنا مش أهل اختصاص، يمكن يطلع مفاعل نووي يأمن الطاقة لكل لبنان ويمكن نبيع لسوريا ولأبرس ولتركيا وللأردن ولما بعرف مين، يمكن تطلع الكلفة أقل من الخطة تبع الأربع سنين ما بعرف. يعني ليش ما بدنا نكون طموحين؟ يعني ليش على طول بدنا نمشي على الفحم الحجري؟ ليش مش مسمح لنا نفكر بالنووي؟ إذا عنا طموحات نوصل، ليش ما نوصل؟ موضوع المي، موضوع المي أهون بكتير وكلفته أقل بكتير لأنه عنا مي. الكهرباء يا بدنا نجيب لها فيول، يا بدنا نجيب لها غاز، يا بدنا نجيب لها نووي، يا بدنا نجيب لها ما بعرف شو، لكن مي عنا مي، نحن بلد غني بالمي، بس للأسف مياهنا تذهب إلى البحر أو تغوص في الأرض بتروح. طيب بكل بساطة بنقدر نعمل مجموعة سدود نحافظ على المي تبعنا، ويمكن والمنطقة رايحة على مشكلة مي. موضوع المي إذا أخذ بشكل جدي مش بس بتحل مشكلة المي للبنان، بل سيكون المياه في المستقبل من أهم موارد الدولة، لأن هذا الماء سيكون حقه أغلى من النفط. المنطقة كلها رايحة على مشكلة ماء. الباحثون الاستراتيجيون بيحكوا أنه من أهم أسباب الحروب في المستقبل هو المياه والحاجة إلى المياه. طيب ما نحن عندنا ماء، لازم يكون عندنا ماء ونعمل سدود لنحافظ على هاي الماء، نحل مشكلتنا بالبلد، وإذا إجا وقت نبيع منبيع، مثل ما بدنا نحفر بالبحر لنطلع غاز ونفط لنطفي الدين، هيجي وقت الماء قيمته أغلى من النفط ومن الغاز. هذا موضوع ما بده كتير يعني استراتيجيين وخبراء وخطط طويلة عريضة، هذا بجلستين بينحسم موضوعه، بيتاخد قرار، بينعمل مجموعة مشاريع، بينبنى مجموعة سدود ومشاكل، وبنقدر هذا الموضوع نحل مشكلتنا الوطنية فيه، لأنه حقيقة نحن رايحين على مشكل. لكن بكل الأحوال إذا صاروا عنا مي وسدود وعنا كهرباء ومصانع إنتاج كهرباء بالغاز أو بالنووي أو باللي بدكن إياه، ونحن بالأصل عنا بلد مميز وبلد جميل وبلد استثنائي، هذا البلد وخيراته وإمكاناته، والأهم من الجمال والإمكانات والخيرات هو العزة والكرامة والرأس المرفوع، هذا كله بده قوة ليحافظ عليه. منرجع للقوة للجيش والشعب والمقاومة اللي لازم نسميها المعادلة الذهبية لحماية لبنان. أشكركم جميعا لحضوركم في هذا الحفل الكريم، أشكر دعمكن ومحبتكن ومساندتكن الغالية جدا لنا خصوصا في هذه المرحلة. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.